أيها الإخوة، هذا هو الشريط 39 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
ما الفرق بين البيع والهبة؟ يقول لا يباع ولا يوهب. هنا
البيع مقابل،
نعم، والهبة بدون
مقابل.
البيع يعني بعوض مقابل، والهبة بدون عوض. مثال الهبة، هذا حرام. ها؟
يعني إذا كانت وإذا كان وقفها كتاب،
إيه؟
إذا كان وقفها عن انتهاء الكتاب هذا، فأنصح إذا أحد طلب العلم
مجانا.
لا.
ها؟
أكيد مجانا بدون مقابل.
طيب.
طيب.
المهم فهمنا أنه لا، أنه لا يباع كذا، وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تتبرع بدون عوض، والبيع عقد بعوض. واضح؟ طيب، فيه حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على إيش؟ لجنبك يا سلمنا. نعم. يلا أنت. هنا. ما حضرت؟ طيب. نعم صدقة. بعدها الصدقة. وش معنى بعثها على الصدقة؟ اللي هي الزكاة. طيب. أحسن. لماذا استشهد المؤلف عبد الرحمن داود؟ عبد الرحمن بن داود، لماذا استشهد المؤلف بهذا الحديث في باب الوقف؟ كذا؟
نعم. أتلقى وأدرع على السبيل. قال إنكم تظلمون خالد، لما قال منع الزكاة قال إنكم تظلمون خالد.
نعم. فقد احتبس أدراعه وش الدلالة؟
أنه وقف هذه الأشياء في
سبيل. طيب، هل يجوز إيقاع الأعيان المنقولة؟
اختلف
العلماء
في ذلك.
أصحيح الجواب. طيب، الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بثلاثها.
كل صدقة وما تكون.
هل يجوز؟
ما تكون وقفة.
ها؟
فتكون صدقة. لا يمكن الاكتفاء بها الا بهذه
ايضا. اي.
ما تكون وقفة. الوقف هو حسب الاصل وتبرع بالله.
طيب، إذا قال قائل لا تكون واجبة وأن تقول تكون صدقة، فما الفرق بين القولين؟ هل يترتب عليهما حكم؟
نعم، لأن الوقت أصله يبقى.
لا، إذا قلنا بأنه يجوز إيقاف الشيء الذي يثبت بالانتفاع به، وقلنا لا يجوز ولكنه صدقة،
ما
حضرت السبب، وبعد هذا كله يا عبد الرحمن تقول ما حضرت الدرس. نعم. أنا يا أحمد،
كيف إذا قلنا أنه ما يبيع لأن لقلنا أنه ليس وقف وإنما صدقة، فقبل القبض يجوز أنه يبيع مثلا، وإذا قلنا أنه وقف ما يجوز أنه يبيع.
يعني إذا قلنا أن البيع أن وقف لا أصح، فقال الإنسان هذا وقف على الفقراء، نقول هذا ما يصح، فله أن يتصرف فيه أما ما شاء. وإذا قيل صدقة وقبض الفقير فلا يجوز، لكن الراجح أنه يجوز، وأنه إذا قال هذا وقف خرج عن ملكه ولا بد أن ينفذ على الجهة التي وقفه عليها. طيب،
حضرت
الدرس، اي حضرت الان ما في شيء.
لا، حضرت الدرس في وقت الشهر. لكن نصير لكي لا يكون كذب.
لكن الإنسان إذا أخبر عما يظن فلا بأس ولو خير الواقع.
طريقة كل ما
خير.
طيب.
نعم. ما تقول في حديث خالد؟ هل فيه دليل على الغيبة؟
ليس في الدنيا.
أليس وقالوا منع ابن جميل منع العباس؟ من باب الولاية ولا بد أن يخبر.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعمرة والرقبة. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وعن ابن عباس
رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة. الهبة مشتقة من هبوب الريح، لأنها تمر بدون مقابل، وهي التبرع بتمليك المال بلا عوض لمنفعة المعطى. وذلك أن التبرع بلا عوض قد يراد به التقرب إلى الله، وقد يراد به التودد، وقد يراد به منفعة المعطى فقط. فما يراد به التقرب إلى الله يسمى صدقة، وما يراد به التودد إلى المعطى يسمى هدية، وما يراد به مجرد نفس المعطى بقطع النظر عن المواد والتقرب إلى الله يسمى هبة. وتشترك الثلاثة في أنها تبرع بدون عوض. والأصل في الهبة الجواز، كما أنه الأصل في جميع العقود. وإذا عرفت أن الأصل في جميع العقود الجواز، فاعلم أنه متى ادعى مدع أن هذا العقد حرام فعليه الدليل، لأن استصحاب الأصل دليل شرعي. وأما العمرة والرقبة فهي الهبة المقيدة بالعمر، وسيأتي إن شاء الله بيان أوصافها. الهبة المقيدة بالعمر تسمى عمرة وتسمى رقبة. أما كونها تسمى عمرة واضح، لأنها مشتقة من العمر. وأما كونها تسمى الرقبة فلأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر، لأنها مقيدة بالعمر، وبعد العمر ترجع إلى صاحبها، على خلاف في هذه المسألة، وتفصيل يأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. نحلت أعطيت ابني. ومنه قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية تامة. وقوله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. قد يقول قائل لماذا أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل من شرط الهبة أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب ليس من شرط الهبة أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بشير بن سعد رضي الله عنه كان له ابن من عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وأهداه هذا الغلام. فقالت أمه عمرة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها خافت أن ينازعه أحد من إخوانه من الزوجة الأخرى، خافت رضي الله عنها أن ينازع ابنها أحد من إخوانه من الزوجة الأخرى، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ليشهده وأخبره بأنه نحل ابنه هذا هذه النحلة، وأن أمه عمرة بنت رواحة قالت لا أرضى حتى تشهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك نحلته؟ أولا نسأل لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نحل بقية ولده مثل ذلك أم لا، وهل يجب مثل ذلك؟ الجواب إنما سأله لأنه أخبره أن هذا الابن ابن لعمرة بنت رواحة، وسأل لعله خص هذا الابن من هذه المرأة دون إخوته، فلذلك سأل. وسيأتي شرف الفوائد أن مثل هذا السؤال لا يجب إلا بقرينة. ونسأل مرة أخرى عن قوله أكل ولدك نحلته مثل هذا، لماذا نصب كل وهي مبتدأ بها؟ والجواب على ذلك أن كل الجملة، أن هذه الجملة من باب الاشتغال، من باب الاشتغال، والاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل يعمل في ضميره، في ضمير ذلك الاسم. وسمي اشتغالا لأن العامل اشتغل بضميره عنه. مثاله زيد ضربته، اشتغلت ضرب بضمير زيد فصار مرفوعا زيد ضربته. ولولا هذا الاشتغال لوجب أن تنصب زيدا فتقول زيدا ضربت، لأن العامل إذا لم يشتغل عنه تسلط عليه، تسلط عليه فنصبه. فإذا قلت زيد ضربته جاز لك في إعراب زيد وجهان، الرفع زيد ضربته على أن يكون زيد مبتدأ وجملة ضربته خبر، وزيدا ضربته على أن يكون زيدا مفعول، على أن يكون زيدا مفعولا لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير ضربت زيدا. ولكن أيما أرجح، النصب أو الرفع؟ هذا الحكم تجري فيه الأحكام الخمسة: وجوب النصب ومنعه وترجيحه ومرجوحيته والتساوي التي هي الإباحة التساوي. فإذا على كل هم ما نفصل بهذا، لكن اللي يهمنا الآن أن الهمزة في قوله أكل ولدك همزة استفهام. والغالب أن تختص بالفعل، الغالب أن أدوات الاستفهام تدخل على الأفعال. فإذا جاء المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح نصبه، ترجح نصبه، لأن الغالب كما قلت أن أدوات الاستفهام يليها الفعل. فإن كانت الأداة التي وليها المشغول عنه تختص بالفعل ولا تدخل على الاسم تعين النصب، تعين النصب. هنا نقول النصب راجح أو متعين؟ راجح، راجح، لأن الاستفهام يدخل على الأسماء والأفعال، لكن الغالب في الأفعال. تقول أزيد قائم استفهام، وهذا كلام فصيح، لكن الغالب أن يكون في الأفعال. ولهذا نقول يجوز في هذه الجملة أكل ولدك نحلته مثل هذا، ويجوز إيش أكل ولدك، لكن النصب أرجح لأن أدوات الاستفهام لا يليها إلا الفعل غالبا. طيب، أكل ولدك نحلته مثل هذا، ولد مفرد مضاف يعم جميع الأولاد، كما أن كل أيضا مفيدة للعموم، وقول ولدك يشمل الذكور والإناث. وفي رواية لمسلم أكل بنيك نحلته مثل هذا، أكل بنيك نحلته مثل هذا، ولنا عليها عودة إن شاء الله. طيب، فقال لا، قال لا يعني لم أنحله مثل هذا كذا. وش معنى هذا؟ هذا ولا مثل هذا؟ هذا وش تقولون؟ مثل هذا، لكنك أنت صدقت، فصد قلبك، انتبه. نحنته مثل هذا، قال فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، أرجعه يعني رده، رده واعتبره لاغيا، اعتبره لاغيا. ويرجع الشيء معناه إبطال ما سبق، فيرجع الشيء إلى ما كان عليه قبل التصرف. وفي رفض فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، بناء على إيش؟ على اقتراح زوجته أو زوجه عمرة بنت رواحة، ليشهده على صدقته يعني على الصدقة التي تصدق بها علي. فالإضافة هنا من باب الإضافة إلى المفعول به لا إلى الفاعل، لأنك تضيف الصدقة إلى نفسك أحيانا وإلى من تصدق به علي، من تصدق بها علي. فإذا قلت صدقتي وكلت عليها فلانا فقد وقتها نعم إلى نفسك إلى الفاعل. وقد تضاف إلى المفعول به فيقول المعطى صدقتي يعني التي تصدق بها علي. وهذا الحديث من هذا الأخير صدقتي، وسماها صدقة لأنها تجتمع بالصدقة في أن كل واحد منهما بلا عوض، بلا عوض. على أن العطية أيضا إذا أريد بها وجه الله ولو كانت للأبناء فهي من الصدقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدقة الإنسان على نفسه وعلى أهله. فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ الجملة هنا كالجملة السابقة، إلا أنه ليس فيها اشتغال. قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه، وذلك بفعل الطاعة واجتناب المعصية، وهي هنا يراد بها اجتناب المعصية، وهي تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض. قال واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا يعني ساووا بينهم بين الأولاد، والأولاد هنا مفرد مضاف فيشمل الذكور والإناث والصغار والكبار. قال نعم أولاد جمع مضاف، نعم جمع مضاف يشمل الذكور والإناث والصغار والكبار، ويشمل نعم من كان غنيا ومن كان فقيرا، اعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، رجع يعني عليه على بشير، فأخذ الصدقة منه. وما هي الصدقة؟ الصدقة غلام، وفي بعض الروايات حائفا، أنها حائف، وجمع بينهما بأنها حائف وفيه غلام. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غير، لأنه جاء به ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد على هذا غيري. وفي رواية فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور. إذن فقوله أشهد على هذا غيري للتوبيخ وليست الإباحة، ولا للوجوب ولا للاستحباب، ولكنها للتوبيخ، لأنه قال إني لأشهد على جور. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور وقال أشهد على غيري على هذا غيري، فهذا يوبخه. نعم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء، أيسرك، السر معروف سرور القلب وهو راحته وطمأنينته وانشراحه، أيسرك أن يكون لك، أن يكونوا يعني الأولاد لك في البر سواء؟ قال بلى. قوله بلى هنا واقعة موقع نعم، لأن الجواب في مثل هذا يكون بنعم في حال الإثبات، وبلا في حال النفي، ولا يجاب ببلا في حال الإثبات إلا إذا كان الاستفهام داخلا على نفي، مثل أليس الله بأحكم الحاكمين فتقول بلا. أما إذا كان الاستفهام داخلا على إثبات فإن جوابه إما نعم وإما لا. لكن قد تنوب بلى مناب نعم، كما تنوب نعم مناب بلى، فمن الأول هذا الحديث، ومن الثاني قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني، أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاها النهار كما غشان، ويعلوها النهار كما علان، ويعلوها النهار كما علان. الشاهد قوله نعم في جواب أليس، والأصل أن يقال بلى. وهذا الشاعر من أزهد الناس، من أزهد الناس وأقلهم شحا وطمعا، لأنه يكفيه من معشوقته أن يجمع الليل بينه وبينها ولو كانت هي في المشرق وهو في المغرب، ما دام ترى الهلال وهو يرى الهلال فذاك له امتدان، نعم ما أدري هل هو عشقه إياها ضعيف وإلا إنه وإلا فهو رجل قنوع في الواقع. طيب البيتان من حفظهما؟ طيب هذا
أليس الغيب يجمع وعامل وإيانا فذاك لنا تجاسي نعم وترى خلاله
نعم
يعشقها
لا يعشقها مشكلة عشقها يبين في الأرض
ويعلو
أن لا قبله لا أهل البيت الثاني بس
نعم وترى هلاله كما أراه ويعلو النهار كما يعلاه
نعم صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بلى أي نعم قال فلا إذن أي فلا تعطي إذن أي في هذه الحال أي في الحال الذي يسرك أن يكون لك في البر سواء فلا تعطيه من بينه. هذا الحديث كما ترون فيه هبة لكنها هبة حصل فيها مانع وهو عدم التسوية ففي الحديث من الفوائد فوائد كثيرة. أولا جواز عطية الولد لولده وأن ذلك يسمى عطية وهذا خلاف النفقة فإن النفقة إلزام الأب أن ينفق على ولده كما قال الله تعالى وللمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز تملك الرقيق لقوله إني نحلت ابني هذا غلاما ومن فائده أيضا تعيين الموهوب له وتعيينه يكون بالاسم ويكون بالإشارة وطريقه هنا الاسم أو الإشارة ابني هذا الإشارة. ومن فوائده أن الإشارة تقوم مقام العبارة في التعيين ويتفرع من هذه الفائدة أن الرجل لو زوج ابنته بالإشارة صح العقد فلو قال زوجتك ابنتي هذه وهي حاضرة ولم يسميها صح العقد لأن الإشارة تقوم مقام العبارة. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أو يجب على السائل أن يستفصل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم المفتي يعني نعم أنه يجب على المفتي أن يسأل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أكل ولده نحله مثل هذا. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجب السؤال ولا الاستفسار ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل كثيرا عن مسائل ولا يستفسر ولو وجب ذلك لكان فيه مشقة لو وجب أن يسأل المفتي عن كل شيء لكان في هذا مشقة شديدة. فإذا قال قائل إني بعت بيتي على فلان ما حاجة نقول طيب بعته بثمن معلوم والبيت معلوم ويستفصل عن جميع الشروط، وهل بعته بعد أذان الجمعة الثاني أو في وقت آخر. نعم، ويذكر كل الشروط والموانع، هذا صح، لكن إذا دعت الحادث إليه وكان المقام يقتضيه فإنه لا بد من الاستفسار. فلو جاءك سائل يقول مات هلك هالك عن بنت وأخ وعم وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، فهنا ستقول للبنت النصف، يحتاج تفصيل ولا ما يحتاج؟ البنت لها النصف على كل حال، الأخ والعم يحتاج إلى تفصيل، لأنك ستقول هل الأخ شقيق أو لأب أو لأم؟ إن قال السائل لأم فالباقي بعد فرض البنت للعم، لأن الأخ من الأم لا يرث مع الفرع شيئا. وإن قال إن الأخ شقيق أو لأب فالباقي له ولا شيء للعم. فهل يجب على المفتي في مثل هذا السؤال أن يستفصل؟ نعم، لأن جواب يترتب على الاستفصال. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التسمية في عطية الأولاد بقوله أكل ولدك نحلته مثل هذا، نحلته مثل هذا، لأن المماثلة تقتضي التسوية، وظاهره أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، فإذا أعطى الذكر 100 فليعطي الأنثى 100، يعني هذه المماثلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، قال كل ولدك، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، وهو رواه عن أحمد أن الواجب التسوية بين الذكر والأنثى، وقال بعض العلماء بل الواجب التفضيل، أي تفضيل الذكر في العطية على الأنثى، وأن الإنسان إذا أعطى ولده 100 فليعطي الأنثى 50، وإذا أعطى الأنثى 100 فليعطي الذكر 200. واستدل هؤلاء بأنه لا أحد أعدل من الله، لا أحد أعدل من الله، وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر نصف حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولأن المال لو بقي عند الأب حتى مات لكانت قسمته على الأبناء والبنات بالتفضيل للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف نقول إذا قدم تملكهما وجب التسوية؟ فما دام هذا المال لو بقي حتى مات الأب لاقتسموه بالتفضيل، فكذلك إذا قسمه هو فليكن بالتفضيل. وأجابوا عن الحديث بأن كلمة ولد صالحة للذكور والإناث، وأحد أو إحدى روايات مسلم ألك بنون تفيد بأن بشير بن سعد كان عنده من الأولاد إيش؟ بنون وليس عنده بنات. ومن المعلوم أنه إذا أعطى أولاده وكانوا كلهم بنين فإن الواجب التسوية. نعم، وهذا الأخير أقرب، أن التسوية بينهم تكون بحسب الميراث. ومن فوائد هذا الحديث أن التسوية فيما إذا كان الشيء نحلة، يعني عطية مجردة، أما إذا كان الأخ صلي عبد الله لا ينام علينا، أما إذا كان لسد الحاجة والنفقة فإن العدل بينهم أن يعطي كل واحد ما يسد حاجته ويكفيه سواء كان أكثر من الثاني أم أقل أم مساوي. فإذا قدر أنه أن له ولدين أحدهما صغير والثاني كبير طويل، الصغير يكفيه من الثياب متر، وهذا الكبير الطويل يحتاج 5 أمتار مثلا، نعم، فهل نقول إذا كسوت الكبير 5 أمتار فالدخل للفقير للصغير ما يقابل الزائد؟ لا، لأن النفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد منهم كفايته. كذلك لو كان عنده أبناء بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه والآخرون صغار، فهل يعطي الآخرين مثل المهر الذي أعطاه الكبير؟ لا، بل لو أعطاهم لوجب أن يعطي الكبير مثل ما أعطاهم. طيب، هل يجوز أن يوصي بمثل ما أعطى الكبير مهرا للصغير؟ لا يجوز، ولو أوصى لبطلت الوصية. بل نقول العدل بينهم أن من بلغ سن الزواج وطلب الزواج تزوجه، ولكن لو سألنا قال أنا زوجت الكبير في زمن الرخص حيث كان المهر 100 ريال والصغير الآن بلغ سن الزواج في زمن الغلاء المهر 10,000 ريال، ماذا نقول؟ 10 مع أنه أعطى الأول 100، نعم، يقول أنت أعطيت الأول مهرا أعطي هذا مهرا. وإن كان الأمر بالعكس، زوج الكبير في حال الغلاء ثم رخصت المهور، فهل يعطي الصغير الذي زوجه حال رخص المهور يعطيه ما زاد في مقابل ما أعطى الكبير؟ لا، لأن هذا كفاية. ومثل ذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج وأعطاه علاجا أو عالجه في بلد آخر، فإن هذه النفقات لا يلزم أن يعطي مثلها الآخرين لأنها في الحاجة. طيب، لو أعطى أحدهم لكونه طالب علم فأعطاه من أجل طلب العلم ولم يعط الآخرين، فهل يجب عليه أن يعطي الآخرين؟ نقول نعم، إذا كان هو مستعدا أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا إذا طلبوا العلم فهذا لا بأس به، لا سيما إذا قال لهم أنا أعطيت أخاكم من أجل أنه طالب علم، فإن هذا لا بأس به في التشجيع على العلم. نعم، لو فرض أن أحدهم كان فيه مانع من طلب العلم، فيه مانع من طلب العلم مثل أن يكون أشل فأعطى طالب العلم، فهنا قد يتوجه القول بأن يعطي الأشل لأنه إنما ترك طلب العلم عجزا عنه لا زهدا فيه ورغبة عنه. طيب، لو كان أحدهم يعمل معه في فلاحته أو تجارته فنحله شيئا دون الآخر، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز. نعم، طيب، نقول إذا كان هذا العامل مع أبيه متبرعا وقصده البر فإنه لا يجوز أن يعطيه أبوه شيئا يخصه بشيء،
لأن هذا يريد ثواب الآخرة، فله ثواب الآخرة. أما إذا كان من نيته أن يرجع على أبيه بمقدار عمله فهنا يعطيه أبوه مقدار عمله ويعامله كأنه أجير أجنبي، يعامله كأنه أجير أجنبي. طيب، فإن كان لا ينوي الرجوع على أبيه لكن صار بينه وبين أبيه سوء تفاهم، فقال لأبيه: أنا أريد مقابل عملي في مالك أو فلاحتك، فهل يعطى بأثر رجعي؟ لا، لا يعطى، لأن نقول إنك أنت عملت إيش، متبرعا ولا لا؟ متبرعا. ولهذا نقول ينبغي للأب أن يكون عنده شيء من العدل، فإذا كان هذا الولد يعمل معه في فلاحته أو في تجارته ينبغي له أن يجعل له سهما من الربح أو سهما من حاصل الزراعة. نعم، لكنه سهم كسهم الأجنبي، لا يبر ولده بزيادة، لا سيما إذا كان الإخوة الآخرون لهم تجارات ومزارع يختصون بها وهذا منقطع على أبيه، فإن مثل هذا يتعين أن يفرض له الأب إيش؟ شيئا، إما من الربح وإما بأجرة شهرية لكن لا يزيد على أجرة المثل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز قول لا أمام من يستحق التعظيم. من قوله لا، وقد ورد في حديث جابر ما هو أعظم من ذلك، حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بعني، يعني الجمل، بأوقية. قال: لا. فالرسول طلب النبي عليه قال: لا. فإذا يجوز أن يخاطب الكبير والشريف ومن له التعظيم بمثل هذا. أما قول العامة مالك لوى، نعم، بدل من لا، نعم، إيش لوى أو لوى، ما على كل، نعم، على كل حال هذه مستعملة عندنا يريدون بها التعظيم والاحترام، فالظاهر لي إن شاء الله أنها جائزة. وإن كان قد يقول قائل: لعل هذا من باب التنطع، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أحسن منا خلقا وأكمل منا أدبا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق البشر أن يعظم، نعم، بكلمة لا، ليش ما نقول لا؟ نعم، ولهذا أنا ربما أقيس هذه على قول بعض العلماء: الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء. يعني مثلا قال لك: وين رايح؟ تقول: رحت أبول، ولا تقول: رحت أريق الماء. وبعض الناس يقول: أطير الشراب أو أطير الماء. علم بالواقع، أنت ما طيرت شيء، ما شفنا شيء طار ولا شيء، نعم، لكن هذه يقولونها من باب التأدب بالألفاظ. وقد ذكر صاحب الفروع رحمه الله بأن قال: الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء. نعم، طيب، على كل حال نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز أن يقال للشريف المعظم إيش؟ لا. نعم، يوم الدين مر علينا أنه ينبغي للمفتي إذا سئل أن يستفصل إذا كان المقام يقتضي ذلك. من أين تؤخذ فهذا؟
قوله صلى الله
وسلم
أكل ولدك تحسه لكل هذا. نعم. هل له شاهد آخر؟
نعم. شاهد
هذه القاعدة. لهذا القاعدة نعم.
مثال
أي مثال؟ مثال. مثال من قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
قول
الرسول صلى الله عليه وسلم
اكل الخيبر
هكذا.
لا نعم. اي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى امراه التي يد ابنتيها سواليه
من
الدرك قال اتاتين الزكاه هذا؟ لا. وقد دخل المسجد فجلست ولم يصلي عشاء. فقال اصليت ولم يقل يعني امر
فقال صليت قال لا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فسأله صلى أم لا ويمكن أن يقال أن المثال الذي في قصة المرأة إن من هذا النوع. طيب استدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري على جواز التفضيل بين الأولاد في العطية فما وجه الاستدلال وهل يقبل شاكل إيه على جواز التفضيل بين الأولاد في العطية فما وجه استدلالهم وهل هو استدلال صحيح؟ رحمك الله يلا أحمد وجه استدلاله أن أقول
أن الرسول قال له أسد على هذا غيره
نعم
أنه يدل لك أن تفعل ذلك وأسد على هذا غيره
يعني أقل أحوال الأمر الإباحة. طيب هل استدلاله صحيح؟
لا استدلاله ليس صحيح.
طيب
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك للتوبيخ وهذا الأمر ليس
للتوبيخ والتبرؤ منه. نعم. طيب ما دليلك عن هذا التوبيخ والتبرع؟
الروايات الاخرى قال
وقال لا اشهد على جو لا اشهد على جو. طيب هذا هو الصحيح. طيب فيه انه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا الاخ
لان هناك معصيه وهذا من
هل يدل هذا التعبير على ان التفضيل بين الاولاد مخالف للتقوى؟
نعم من التقوى انما هي
لا من السياق ما هو من التعبير.
نعم تفضيل بعض الابناء على الاخرين
مخالف للتقوى. من اين يؤخذ من سياق الحديث؟
من قول اتقوا الله.
اتقوا الله واعدلوا.
نعم
اتقوا الله واعدلوا.
وفي روايه الى سمعت بينهم
اصبر اتقوا الله واعدلوا. إذن العدل من موجبات التقوى. طيب هل العدل يكون بالتسوية أو يكون بالتفضيل بين الذكر والأنثى؟
العدل يكون بالتفضيل بين الذكر بناء على ما جاء
بناء ايش؟
على ما جاء في تقسيم الذكر.
إذن العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثيين. ها طيب إيش الدليل؟ لأنه لو قال قائل أن ظاهر الحديث تسوية
هذا القسم الذي أمر به الله.
أين هل قال الله إذا أعطيتم أولادكم فأعطوا الذكر مثل حظ الأنثيين؟ ها أجل كيف تقول؟
يعني نريد الآن الدليل
الشيخ. الدليل على أن المراد بالعدل في قوله اعدلوا بين أولادكم أن يعطى الذكر مثل أحد الأنثيين.
قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل
حظ. قوله بالرفع. نعم.
يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
هذا في الميراث
وإذا كان يجب التعديل يجب القسمة بينهم على هذا الوجه في باب الموت فكذلك في الحياة، ولا أعدل من الله عز وجل فيما يقسمه بين العباد. نعم. كيف؟
قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولم يقل
وسووا
بين اولادكم، ومقتضى العدل ان يعطى كل واحد حقه.
بس لو قال ما الدليل على هذا مقتضى العدل؟ نقول من آية الميراث
في رواية
مسلم، مسلم عليك بنون نعم. نعم هذه تدل على القول الثاني ان المراد بالعدل ان يعطي الذكر والانثى على حد سواء، لكنه قول مرجوح. نعم نعم يجاب ان صحت هذه، ان صحت الرواية فيجاب عنها بان المراد بالتسوية ان لا يفضل احد على احد حسب مقتضى قسمة الله عز وجل.
اي
كيف اي نعم هو يعني لو قال قائل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يشمل الذكر والانثى ان تسير بينهم، قلنا ان الحديث جاء في رواية في لفظ المسلم ملك بنون. طيب فيه اكل ولدك نحلته، بعضكم قرأها اكل، فهل هذه القراءة صحيحة او لا؟ صحيحة. أكل ولدك صحيحة؟ هنا أيهما أرجح؟ النصب أرجح لأنه وليه ما يختص بالفعل غالبا، واضح؟ هذا أعرب نافع في حال الشرح. فيه قال بلى في جواب أيسرك أن يكون لك في البر سواء. نعم ما هو الجواب المتوقع في مثل هذا الاستفهام فهد؟ ها طيب
لكن بلى تأتي في مقام مثلا نعم احيانا
نعم
ولذلك قال
بلى، قال بلى كما ان نعم تأتي في موقع بلى احيانا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله واظن اننا قرأنا حديث عباس. طيب قال المؤلف فيما نقله عن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي رواية البخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ثم يرجع في قيئه. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب، هنا مشبه ومشبه به، المشبه العائد والمشبه به الكلب، وما هو الجامع بينهما؟ الجامع أشار إليه بقوله يقيء ثم يعود في قيئه، أي كالكلب في رجوعه في قيئه، كالكلب في رجوعه في قيئه، يعني أن الكلب يقيء ما في بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا القيء، فيأكل هذا القيء، وذلك لأن الكلب إذا جاع أكل ما يليه أي شيء يصادفه يأكله. فهذا الذي أعطى الهدية الهبة ثم بعد ذلك رجع فيها نقول أنت مثل الكلب يقيء ثم يعود في غيه. وفي رواية البخاري ليس لنا مثل السوء، السوء بمعنى العيب والنقص، والمثل يعني الصفة، يعني ليست صفة السوء لنا نحن المسلمين، لأن الإسلام أعلى ما يكون في العبادة والأعمال والأخلاق. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل رسالته عليه الصلاة والسلام بقصر مشيد مبني إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، يعني يقولون ما أحسن هذا القصر ما أجمله إلا أن فيه هذه اللبنة منتدمة. يقول فأنا اللبنة، فأنا اللبنة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أتم الله به البناء. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل مثل سوء في المعاملات فإن الإسلام بريء منه، ولهذا قال ليس لنا مثل السوء، لنا يعني معشر المسلمين، لأن ديننا كامل تام من كل وجه. الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيه، هذا كالأول في قولها الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع بدل يعود، والمعنى واحد، يعني أنه يشبه الكلب، ووجه الشبه بينهما أن كل منهما عاد فيما أخرج منه، عاد فيما أخرج منه. الكلب عاد في القي، وهذا عاد في الهبة. هذا الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة، ولكن متى؟ إذا قبضت، وذلك لأن مقتضى التشبيه أن تكون الهبة قد خرجت من يد الواحد وانفصلت، لأن القيء قد انفصل من الكلب ثم يرجع. فإذا وهب الإنسان شيئا وأقبضه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، فإن رجع كان ذلك حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد دلالة على التحريم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بأقبح صورة وأخبث ذات، فإن الكلب من أخبث الذوات، أخبث حتى من الخنزير، ولهذا كانت نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب، وطهارة الخنزير تطهر بإزالتها، لكن الكلب لا بد من سبع غسلات إحداها بالتراب، فهو أخبث الحيوانات. وهو ثم هذه الصورة من أبشع الصور، أن يقيء ثم يعود في قيء، فهذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض. أما تحريمها قبل القبض فليس، نعم، أما قبل القبض فليس الرجوع فيها حراما، لكنه من إخلاف الوعد، من إخلاف الوعد. والعلماء مختلفون في إخلاف الوعد، هل هو حرام أو مكروه؟ فجمهور أهل العلم على أنه مكروه، واختار شيخ الإسلام أنه حرام، وأن من وعد فوجب عليه الوفاء، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الوفاء بالعهد جعله من سمات المنافقين تحذيرا منه، وبأن هذا مخالف لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فأنت إذا أعطيت شخصا كتابا مثلا قلت هذا الكتاب فلان لك، لكنه لم يقبض، خرج من المجلس ثم بعد إذن رجع ليأخذ كتابه، فقلت له رجاءت في هبتي، نقول هذا ليس حراما من جهة الرجوع في الهبة، لأن الهبة لم تقبض بعد، وهي لا تلزم إلا بالقبض، لكنه حرام من جهة إخلاف الوعد على القول الراجح، لأن قولك له هذا كتاب لك أدنى ما فيه أنه وعد في بتمليكه إياه، فإذا رجعت فهذا إخلاف للوعد. إذن الرجوع في الهبة على القول الراجح حرام، سواء قبضت أم لم تقبض، لكن إن كان قبل القبض فهي من باب إخلاف الوعد، وإن كان بعده فهو من باب الرجوع فيما ملكه
الموهوب له لأنه يملكها بالقبض. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.